بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل صيام شهر رمضان ركنا من أركان الإسلام، فمن أنكر وجوبه فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومن أقر بوجوبه ولم يفعله فهو كافر كفرا دون كفر، أي هو في أعلى قمة الفسق والظلم والعصيان. وقد فرض الله سبحانه وتعالى صيام هذا الشهر لحكم عظيمة وفوائد مهمة للإنسان. ككل تشريعاته فالله غني عن عباده ولا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحته، لكن ما يشرعه الله ينقسم إلى قسمين: ما مصلحته الغالبة أخروية، وما مصلحته الغالبة دنيوية. فالذي مصلحته الغالبة أخروية هو الذي يسمى بالتعبدات، والذي مصلحته الغالبة دنيوية هو الذي يسمى بالتعللات. ولكن لا يمكن أن يكون تشريع خاليا من المصلحتين معا، كل تشريع أيا كان لا بد أن يكون فيه مصلحة للإنسان في الدنيا ومصلحة له بالآخرة، لكن قد تغلب إحداهما على الأخرى. فإذا غلبت مصلحة الآخرة كان ذلك تعبديا قد لا يدرك العقل وجه حكمته، كأعداد الركعات في الصلوات، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان 5 صلوات في اليوم والليلة، فجعل طلوع الفجر والشمس تحت الأفق 18 درجة موجبا لركعتين في الحضر والسفر، وجعل زوال الشمس عن كبد السماء موجبا 4 ركعات في الحضر ولركعتين في السفر، وجعل دلوك الشمس وتوسطها في الأفق إلى جهة المغرب موجبا 4 ركعات في الحضر ولركعتين في السفر، وجعل غروبها تحت الأفق موجبا 3 ركعات في الحضر والسفر، وجعل غروب شفقها وأثرها وهي تحت الأفق 18 درجة موجبا كذلك 4 ركعات في الحضر ولركعتين في السفر. والعقل لا يمكن أن يدرك وجه ترتيب أعداد الركعات على هذه الهيئات من أحوال الشمس، فإن ذلك من أمور الآخرة والمصلحة فيه متمحضة للآخرة، لكن مع ذلك في الصلاة مصالح دنيوية أخرى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالصلاة فيها فوائد دنيوية لكن فائدتها الكبرى أخروية. الصوم كذلك له فوائد دنيوية وفائدته الكبرى أخروية. فائدته الكبرى هي ترجيح كفة الحسنات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، فهذا الإنسان الضعيف سيوقف بين يدي الجبار جل جلاله يوم القيامة، وبين يديه ميزان القسط له كفتان ولسان، ففي الكفة اليمنى توضع الحسنات وفي الكفة اليسرى توضع السيئات، وترجيح الكفتين بمقاييس الذر. فحينئذ يتمنى الإنسان أن ترجح كفة حسناته بأي ثمن بأي شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والصوم مرجح لكفة الحسنات لأن كل الحسنات الأصل أنها 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصوم وحده استثنية من هذه القاعدة. فقد صح في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: من هم بحسنة فعملها كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 1 سيئة. فالحسنات إذن مضاعفة كما بين الله ذلك في كتابه. لكن السيئات لا تضاعف، قد تزداد عقوبتها فتضاعف العقوبة لكن لا تضاعف السيئة في الميزان. ولذلك قال الله تعالى لأمهات المؤمنين: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فالسيئة لا تضاعف في الميزان لكن يضاعف عقابها، وذلك بحسب شناعتها وفضاعتها، إما باعتبار الإنسان نفسه كمن قامت عليه الحجة بمشاهدة المعجزات، فالحجة عليه أعظم ممن بعد عن ذلك، ولهذا كانت الحجة القائمة على أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أكبر من الحجة القائمة على غيرهن من سائر النساء: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فكان أجرهن مضاعفا وكان عذاب من أسرفت منهن مضاعفا، لكن الله حماهن وحفظهن من السيئات، فكانت أجورهن مضاعفة، وقد وعدهن الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم. وكذلك الذي يقتحم الكبائر والفواحش يضاعف له العذاب يوم القيامة، لكن ذلك لا يقتضي تضعيف السيئة، فقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والصوم أجره مستثنى من هذه القاعدة، فهو غير موزون في الميزان، وإنما يقدره الله جل جلاله بكرمه وفضله الواسع الذي لا يمكن أن يتصور. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي لفظ: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، يقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجمهور أهل التفسير أن الصابرين في هذه الآية هم الصائمون، فقد صبروا عن الملذات والشهوات والمفطرات طيلة النهار، فاستحقوا بذلك الجزاء الذي ليس له حصر وهو الجزاء الأوفى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فليس معدودا بهذا العد بل هو أكثر من ذلك. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الصوم لماذا كان بهذه المثابة؟ فأنتم تعرفون أن الصلاة أفضل من الصوم، وأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أفضل من الصلاة. لماذا خص الله الصوم بهذه الخاصية؟ خص الله الصوم بهذه الخاصية لأن الله جعل الإنسان بين نوعين من أنواع الخلائق، نوع أسمى منه وأعلى وهو الملائكة المقربون، محضهم الله للطاعات وخلصهم للعبادات، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فأولئك الذين لا يستحسرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، أي لا يعتذرون عنها بأي عذر، هم مشغولون بالعبادة الليل والنهار، هم الطرف الأسمى. والطرف الأدنى الحيوانات البهيمية، فالحيوانات لم يكلفها الله بالتكاليف ولم يشرع لها الطاعات والعبادات، وقد سلط الله عليها الشهوات. فمهمة الحيوانات في الأرض ما هي؟ الشهوات، فهي تتمتع وتأكل وتموت. الملائكة لم يسلط الله عليهم الشهوات، فليس من مهماتهم الأكل والشرب والنوم والراحة، ليس ذلك من مهمات الملائكة. الإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فيه خاصية الملائكة بالعبادة والتكاليف، وفيه خاصية الحيوانات بالملذات والشهوات. فإذا هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام الذي يقرأ القرآن ولا ينتفع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة يكون مع الملائكة. وإذا هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم بل يكون أدنى من البهائم لأن الحجة القائمة على الإنسان بالوحي والعقل أعظم من الحجة القائمة على الحيوان. ولذلك قال الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لذلك الإنسان إما أن يكون في مصاف الحيوان وإما أن يكون في مصاف الملائكة. فالصوم يجعل الإنسان في مصاف الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة عبادتهم ديمة لا تنقطع والصوم عبادة طويلة الأمد ليست مثل الصلاة. فالصلاة وقتها محدد أنت يمكن أن تصلي صلاة العصر في 10 ركعات وربع ساعة. الصلاة لا يمكن أن تجمع معها أي شغل آخر من أشغال دنياك ولا من أشغال آخرتك. لا تستطيع أن تخرج زكاتك وأنت تصلي أو أن تقرأ أذكارك أذكار المساء والصباح مثلا غير أذكار الصلاة وأنت تصلي. لا تستطيع أن تبر والديك وأنت تصلي. لا تستطيع أن تدرس علما وأنت تصلي. كذلك لا تستطيع أن تبيع وتشتري ولا أن تؤدي وظيفتك وأنت تصلي. الصلاة لا بد فيها من الانشغال بها إن في الصلاة لشغلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. لكن الصوم تستطيع أن تجمع معه كل ذلك. فالصائم يمكن أن ينام ويمكن أن يدخل الصلاة ويمكن أن يذهب إلى السوق يبيع ويشتري ويمكن أن يذهب إلى المسجد يصلي ويمكن أن يقرأ القرآن يختمه ويمكن أن يقرأ ورده ويمكن أن يقرأ يطلب العلم. كل هذه الأمور يمكن أن يجمعها الصائم مع صومه. لذلك كان الصوم عبادة ملكية فهو مثابة عبادات الملائكة. الملائكة لا يحتاجون إلى الأكل ولا إلى الشرب ولا إلى الجماع لا يحتاجون إلى أي شيء من الشهوات. عبادتهم ديمة مستمرة لا يقطعها شيء. فكذلك الصوم هو من جنس عبادات الملائكة. لهذا استحق صاحبه هذه المثوبة. ولكن سنذكر تباينت أهله فيه وتباين درجاته ومستوياته فيه. فالصوم ليس كما يظن الناس أن جميع أهل المسجد أصبحوا صائمين هذا اليوم وأفطروا عند غروب الشمس وانتهت القضية. ليس الصوم كذلك بل هو مسابقة كبيرة إلى الله وأهلها متفاوتون تفاوتا عظيما في درجاتهم ومنازلهم. هم درجات عند الله وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهم متفاوتون تفاوتا عظيما وتباينا كبيرا. لذلك من المناسب قبل رمضان أن نراجع جميعا أنفسنا كيف نستعد لرمضان وبماذا نستقبله. فهذا الشهر شهر رمضان ميزه الله عن سائر الشهور فخصه بأنه أنزل فيه كتابه الكريم إلى أهل الأرض. فقد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وذلك في ليلة القدر منه. فقد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. والجمع بين قوله
الذي أنزل فيه القرآن وبين قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر موجب لأن تكون ليلة القدر في رمضان، فهي قطعة في رمضان لأن القرآن لا يعارض بعضه بعضا. القرآن أنزل في ليلة القدر وأنزل في رمضان، إذا ليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان دائما. وإنزال القرآن فيه مقصود وله مزيته، فالشهر مرتبط بالقرآن. يجد الإنسان فيه من سهولة تلاوته ومن سهولة تدبره ومن سهولة ختمه ما لا يجده في الشهور الأخرى. إذا راجع كل واحد من الشباب الحاضرين الآن أنفسه فإنه يجد أن في السنة 12 شهرا، وأن الشهر الذي يسهل عليه فيه ختم القرآن مرتين أو ثلاثا هو شهر رمضان. الشهور الأخرى إذا كان جادا مجتهدا يختم مرة واحدة. هذا دليل على ارتباط هذا الشهر بالقرآن، وهو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر الكريم خصه الله بأنه يفتح فيه أبواب السماوات لاستجابة الدعاء، فكثير من الأدعية تصعد من الأرض ولكنها لا تصل إلى الله، لأنها تجد أبواب السماء موصلة فيردها ذلك إلى الأرض. لكن هذا الشهر يفتح الله فيه أبواب السماوات لاستقبال الدعوات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أظنكم شهر كريم تفتح فيه أبواب السماء وتوصل فيه أبواب النار، فأبواب السماء تفتح لاستجابة الدعوات، كذلك تفتح فيه أبواب الجنة، فالجنة لها ثمانية أبواب، وكل خير في الأرض فهو قادم من الجنة، وكل شر في الأرض فهو قادم من النار. الأمراض كلها التي يشكو منها الناس في الأرض هي من النار. الحر الشديد الذي يشكو منه الناس في الصيف هو من أنفاس جهنم. البرد الشديد الذي يشكو منه الناس في الشتاء هو من نفس جهنم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضي، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. فهذا الحر الشديد والبرد الشديد منهما تأتي الأمراض والجراثيم والميكروبات والأضرار التي توجد في الأرض، كلها قادمة من جهنم عائلا بالله، كل شر مصدره جهنم، وفي مقابل ذلك كل خير فهو قادم من الجنة، سببه الجنة، آدم أهبطه الله من الجنة، الأنعام التي منها فيها ركوبهم ومنها يأكلون أنزلها الله من الجنة، النباتات والأشجار أصولها من الجنة، كل المنافع التي تجدونها أصولها في الجنة، وهي ترجع إلى أربعة: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فأبواب الجنة إذا فتحت فسيصل من روحها وريحانها وبركاتها وخيرها إلى الأرض ما يعيش به الناس. هذه الثمانية، الأبواب الثمانية، كل باب له مصراعان كبيران، الخلل بين المصراعين فقط، ما بين المصراعين مثل ما بين إصبعي هاتين، هو مثل ما بين أذرحة وصنعاء، هذه المسافة الطويلة ما بين الشام واليمن، هو قدر مجرد الخلل بين مصراعين من أي مصارع أبواب الجنة الثمانية. جعلها الله مصدرا لكل خير، فيفتح الله أبوابها الثمانية للناس في رمضان، فتتنزل الخيرات والبركات، وما كان عطاء ربك محظورا. ففي الدنيا أهل الأرض جميعا، مسلمهم وكافرهم وضرهم وفاجرهم وإنسانهم وجنهم وبهائمهم، كلهم ينالون نصيبهم من رحمة الله، لأن الله أنزل رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن منبها، هذه الرحمة من الجنة. أما في الآخرة فرحمات الله 99 رحمة، وهي مختصة بالمؤمنين فقط، لا يمكن أن ينال منها الكافرون أي شيء، بل يقال لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فنصيبهم من رحمات الله ينالونه فقط في هذه الحياة الدنيا، يعجل له بها نصيبهم. ولهذا قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له بحرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له بالآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يفتح الله أبواب الجنة ليصل إلينا منها ما يصل من فضله ورحمته، وتجد هذه الأبواب أبواب السماء مفتحة أيضا فيعين ذلك على إسراع وصول الخيرات إلى أهل الأرض والبركات والرحمات. كذلك من خصائص التي خصه الله بها أنه توصد فيه أبواب النار. جهنم عائدا بالله منها لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقصود. هذه الأبواب السبعة توصد في رمضان أن يحكم إغلاقها، هي مغلقة دائما لكن في غير رمضان يكون إغلاقها ويسد الأبواب كلها لكن لا تكون موصدة. والإيصال معناه أن يحكم غلق الباب، تجعل عليه الأقفال، تجعل عليه الحرائق، يشدد إغلاقه. وأبوابها الفرق بينها وبين أبواب الجنة أن أبواب الجنة نعم هي إذا جاءها الجنة تفتح لهم أبوابها وفتحت أبوابها، يحرك النبي صلى الله عليه وسلم الحق فتفتح أبواب الثمانية بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أبواب النار عائدا بالله إذا لم توصل هذا الإيصال يتسرب منها أنفاس جهنم، الحر الشديد والزمهرير أي البرد الشديد كل ذلك يتسرب من وراء أبوابها. ولا أعظم من ذلك أن ما يصل إلى الأرض الآن من النيازك التي تأتي من بعيد ينظر الناس إليها ويدرسونها أنها تأتي من عالم الغيب من الفضاء الخارجي، وهذه النيازك تأتي بالغبار وتأتي بالرياح شديدة الهبوب وتأتي بالأعاصير، لكن تأتي بالأبرار الأخرى الكبيرة من الأبرار والزرابين والأمور القديمة، وكل ذلك قادم من جهنم حائل من أهلها صور من جهنم. الكواكب المحترقة التي حرها شديد إنما احترقت من جهنم. الكواكب المتجمدة من شدة البرد بردها قادم من جهنم. قد لا يصل إلى الأرض المباشرة من جهنم رحمة من الله، لو وصلت هذه لو وصل الحر الذي هو على الشمس مثلا إلى الأرض مباشرة دون أن يمر الشمس لأهلك أهل الأرض. فالشمس درجة الحرارة توقعت عليها أكثر من 14 مليون درجة حرارية، وفي كل ثانية يقع على سطحها 6000 انفجار نووي. هذا الحر الشديد لا يتحمل، فلو أنه وصل بدون واسطة إلى الأرض ولو بعد آلاف السنين سنوات ضوئية لا احترقت الأرض، لكن الله جعل هذا الحر يبدأ أولا بالشمس وفي بعض الكواكب ثم يتدرج فيصل إلى الأرض بعض ما يصل من أشعة الشمس حرها. كذلك في المقابل البرد الشديد الذي تتجمد منه الكواكب والمجرات النائية لو وصل إلى الأرض مباشرة لتجمد ما فيها، لكن الله جعل له محطة قبل الأرض فيأتي منها بالتدريج في سكة الكواكب.
وهكذا في بقية الأبراج. خص الله هذا الشهر الكريم كذلك بتنزل الملائكة فيه، فهذا الشهر الكريم تتنزل فيه الملائكة بليلة القدر بالسلام على المؤمنين بسلام الله جل جلاله، تنزل الملائكة والروح فيها في إذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة هم أولياء المؤمنين يتنزلون عليهم ليثبتوهم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فيتنزل الملائكة في هذا الشهر أكثر مما يتنزلون في غيره، ملائكة الرحمة. لذلك تجد قلوب أهل الإيمان فيه رقيقة مقبلة على الله. خص الله هذا الشهر كذلك بتصفيد مردة الشياطين، يصفد فيه مردة الشياطين، وذلك عونا للإنسان على الطاعة. فالإنسان في هذه الدار له خمسة أعداء، خمس جبهات مفتوحة عليه، كل واحد منكم له خمسة أعداء محيط به. الجبهة الأولى العدو الأول الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا الشيطان يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا يزال بالإنسان حتى يخطر بينه وبين قلبه، ويعقد على قافية رأسه إذا هو نار فيضرب بكل عقدة: إن عليك ليلا طويلا. ثلاث عقد على قافية رأس الإنسان وعقدة رأسه، كل عقدة يضربه فيها: إن عليك ليلا طويلا. هذا الإنسان ريس، فالريس أصله من عمل الشيطان، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والعداوات والبغضاء بين الناس من عمل الشيطان، فهو الذي يسعى لذلك: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. تخلف الناس عن الصلوات وهم يسمعون المنادي المنادي إلى باب رحمة الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولو دعوا إلى مال أو طعام أو نقود لأقبلوا عليها مسلمين، وهذا أعظم من ذلك وأبقى، ما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ لماذا يتأخر الناس عن الصلاة وهم يسمعون النداء إليها؟ من عمل الشيطان. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الحزن الذي يحصل للإنسان من الشيطان، الشيطان يحاول أن يدخل الحزن على الإنسان بأي وسيلة، أي وسيلة من وسائل الحزن يفعلها، يحاول أولا أن يسخطه لقدر الله، فأنت الآن لا تنال إلا ما كتب لك، لا يمكن أن تنجح في الامتحان ولا في الوظيفة ولا أن ترزق ولا أن تشفى ولا أن ترزق ولدا ولا أهلا ولا أي خير إلا حسب ما كتب لك، فقد رفعت الأقلام وجدت الصحف عما هو كائن. لماذا تحزن إذن؟ لو عرفت قدر الله لزال عنك الحزن، لأن الله قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم أي منها. فكل ذلك ليس محلا للحزن ولا للفرح، لأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن الشيطان يحاول أن يدخل عليك الحزن. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فهو يسعى أن يحزن الذين آمنوا حتى بالنجوى بين اثنين يدخل عليك الحزن أنهما يكتمان عنك شيئا أو أنهما يريدان إلحاق الضرر بك أو أنهما يذكران بك ليدخل عليك الحزن. كل هذه الجبهة الأولى.
هذه الجبهة أعانك الله عليها في رمضان بأن صفد أعتى جنودها. المردة هم أقوى الجنود، كل واحد منهم مثابة 120 من بقية الجن. الواحد من المردة يقابله 120 من الجن، فيصفد الله جميع المردة منذ هلال رمضان إلى صلاة العيد. فأعانك الله على جبهة الشيطان بتصفيد المردة، وهم الأعتى والأقوى. بقية الجنود استعن بالله وتوكل عليه وجابه. الجبهة الثانية جبهة النفس، فهي عدو لك من حيث لا تشعر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. النفس علامة عداوتها لك أنها لا ترضى منك إلا أن تكون مطففا، والمطفف هو الذي يأخذ كل حقه ولا يسامح بشيء منه، ويسعى لأن لا يؤدي الحق الذي عليه ما استطاع. ينتقص من الحق الذي عليه، ولكن لا يقبل نفسه شيء من الحق الذي له. هذا النوع من الناس متوحدون بالوعيد الشديد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا التطفيف عيب من عيوب النفوس البشرية. إذا أراد الإنسان أن يفحص نفسه هل هو مطفف أم لا، فهذا البحث بسيط جدا، أسهل من بحث مرض السكر. كيف تفعله؟ إذا كنت مثلا موظف فجاء نقص في الراتب بدون سبب لا علم لك به، هل ستدافع عن حقك وتبذل كل جهدك في الوصول إلى حقك وستستنكر؟ إذا تعامل معك أي إنسان على أجرة محددة ولكن نقصت الأجرة، هل تأخذ ما يعطيه؟ إذا هذه قضية تحت التقصير. في المقابل إذا كنت موظفا هل تحضر مع بداية الدوام وتنصرف عند نهايته؟ هل تؤدي العمل على أحسن الوجوه ولا تخون فيه ولا تغش ولا تقصر؟ هذا هو البحث. هذا البحث الذي يمكن أن تبحث به نفسك أن أنت مطفف أم لا. ولا تقولوا إن التصحيح مختص بالبيع، لأن الله ذكر له مثالا في قوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أوزنهم يخسرون، بل التصحيح في كل شيء. قال مالك في الموطأ يقال لكل شيء وفاء وتصحيح، كل شيء كان فيه وفاء فيه تصحيح. وقد ذكر الصحيح أن عمر رضي الله عنه جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما وقف على المنبر يقتل دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر ما هذا التأخر يا فلان؟ قال ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء وتوضأت وأتيت، فقال والوضوء أيضا لقد طففت. تأخر حتى سمع النداء ولم يأت قبله، ولم يغتسل يوم الجمعة وإنما توضأ، فأخذ كل حقه. نعم هو لم يعصي، لكن أخذ كل حقه. في مقابله تطفيفنا نحن نأخذ كل حقوقنا ولا نؤدي حق الله بمقابل ذلك. لكن الصحابي إذا طفف سيؤدي حق الله، ولكن يأخذ حقه هو كاملا كما قال طففت، لم يأتي إلا ماذا سمع النداء وتوضأ يوم الجمعة ولم يغتسل. هذا تطفيف. هذه النفس قريبة من الإنسان وهي عدو له، ويحتاج إلى الإعانة عليها، فأعان الله عليها في شهر رمضان وذلك بالصيام، لأن النفس مطية هذه الحياة الشهوات، وهذه الشهوات حين بين الإنسان وبينها الصيام. الإنسان بالصيام لا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى جماع، هذه الشهوات مسدودة ممنوعة. فإذا كان الحال كذلك فإنه غني غنى كاملا، يحس بأن نفسه سامية. الآن كان سليمان عليه السلام على شاطئ نهر، فجاء صرد
فقال أكلت اليوم نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء.
الدنيا كلها عليها العفاء، إذا استغنى الإنسان عنها ولم يكن عليه ضغوط عليها العفاء.
فلذلك النفس تنطلق وتبدع وتنتج في رمضان لأنها وجدت حريتها. الحرية هي أساس الإبداع والانطلاق. فإذا حس الإنسان أنه ليس عليه ضغوط لا يحتاج إلى الرجوع للبيت من أجل الأكل أو من أجل السوق، لا يحتاج إلى أن يشتري الآن طعاما أو شرابا، لا يحتاج إلى شهوة أي كانت، فهو حر ليس عليه ضغوط الآن. يمكنه أن يجلس في المسجد، يمكنه أن يختم القرآن، يمكنه أن يطيل في صلاته، ليس عليه ضغوط. بينما إذا كان يحس بأن وراءه دافعا يدعوه إلى الخروج إلى البيت للغداء أو للشرب أو للشاي، فسيدعوه ذلك لتخفيف من صلاته ولا يستطيع الجلوس في المسجد كثيرا، فيتحرر من كل هذه بالصيام. فأعان الله بالصيام على هذه الجبهة وهي جبهة النفس. الجبهة الثالثة إخوان السوء، فهم أعداء للإنسان كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالإنسان مضطر لمخالطة الناس، والذين تخالطهم ثلاثة أقسام: أخذك الغذاء لا تستغني عنه أبدا وهو الذي يعينك على أمور الدين، فيعلمك ما جهلت ويذكرك ما نسيت ويساعدك في ذكرك وتعلمك. وأخ كالغذاء كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا، إذا احتجت إلى أمر ما فاضطررت إليه فرفعت إليه حاجة ساعدك فيها. وهذا الأصل التعفف عما في يده والزهادة عنه قدر الإمكان، ولكن مع ذلك إذا احتجت إليه وجدته عند الحاجة فهو دواء. والإعلان المكتوب على كل الأدوية، الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية إن هذا الدواء مستحضر مضر لصحتك وننصحك بالابتعاد عنه. إذا نظرتم إلى علبة أي دواء تجدون هذا الإعلان عليها بلغات مختلفة، إن هذا الإعلان إن هذا الدواء مستحضر مضر لصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. كذلك الأخ الذي لا ينفعك إلا في أمور الدنيا، الأصل أنه دواء لا يستعمله إلا من هو مضطر له، ولا يستعمله إلا بمقادير ووقائص محددة. وجدت أخا وصديقا عزيزا يحبك ويستطيع أن يقرضك مالا دين، هل الأصل أن تأخذ أو أن تترك؟ الأصل أن تترك وأن لا تأخذ منه، ما ظنت غير محتاج. إذا اضطررت للأخذ منه كم تأخذ؟ هل تأخذ منه كل شيء كل ما لديه؟ الأصل أن تقتصر على قدر الضرورة على قدرها فقط ولا تجاوز ذلك. الأخ الثالث أخ كداء لا يعينك على دين ولا يعينك على دنيا، يصل إليك من عدواه، عدواه في منطقه، وعدواه في ظلمة القلب، وعدواه في تصرفاته وأفعاله، عدواه في غفلته عن الله، عدواه في كل شؤونه، قعدت به سيئاته وكبلت خطاياه، فليس من المسلمين إلى الله. يمكن أن يولي أبواب الله ظهره والله يدعوه ويناديه. فهذا النوع من الناس هو عدو لك ابن أخ، قد تضطر لمخالطته ومصاحبته، قد يكون قريبا، قد يكون زميلا، قد يكون صاحبا في العمل والوظيفة، قد يكون صاحبا في الدراسة، لكنه عدو في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا النوع من الجبهات المفتوحة أعانك الله عليه في رمضان. فإخوان السوء لا يأتونك إلا من أجل شهوات الدنيا، يريدون طعاما شرابا، يريدون أكلا شربا شاي غير ذلك من الله. حتى الشهوات الكلام يسمعون القصص والأخبار. في رمضان أنت مشغول عن ذلك، فلذلك لا يأتونك، يصفدون كما تصفد مرادة الشياطين بالنوم والانشغال وثقل الصوم عليه والتعب،
فهم مشغولون عنك لا يترتبون وراءه. الزمرة الرابعة مباتن الدنيا وشهواتها، فهذه الدنيا فيها مباتن وشهوات لا نظر إليها الإنسان استهوته، ولذلك الأصل لا تنظر إليها. يقول الله تعالى ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. إذا رأيت شيئا يعجبك منها تذكر أن ما عند الله خير وأبقى. جاء أكيد دومة الجنة وهو ملك ملوك العرب، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فوجده في الصيد فأسره فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ملابس مضاعفة من الحرير، والصحابة رضوان الله عليهم في شدة وحصار لا يلبسون إلا الثياب التي ينسجونها من أوبار الإبل وأصواف الغنم غليظة كبيرة، فإذا هو يلبس ملابس الحرير اللينة الناعمة الرقيقة جدا، فجعلوا يلبسونها بأيديهم ويتعجبون منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجبون من ملابسه؟ فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. المناديل التي يمتقط بها لو قدر أنه يمتقط، أصلا الجنة لا يمتقطون، لكن مهم أن المناديل مناديل سعد بن معاذ التي يمسح بها الرشح الذي هو عرق الجنة خير منها، لا تساوي لا يمكن أن تساويها ملابس وكيد بدومة. لذلك لا بد أن نتذكر أن ما عند الله خير وأبقى، وأن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كثير من الناس يرى ملك الملوك والرؤساء وما هم فيه، فقد يعجبه ذلك وقد ينظر إليه الإعجاب، لكن إذا تذكر قول الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. في الدنيا نعم فيها ملك، لكنه ملك غير كبير، وهذا الملك ليس معه نعيم، أصحابه دائما على خوف أن يطاح بهم، على خوف من أي شدة، أي حدث يحدث يحسبون كل صيحة عليه. لكن الجنة ملك كبير ومعه نعيم دائم. الواحد من الذين تنظرون إليهم الآن في الصف، وقد يكون مجرد عامل يبيع الماء، قد يكون عامل نواهي، قد يكون لا حظ له في الدنيا، لكن عندما يدخل الجنة يكون ملكه ملكا كبيرا، يتمنى ملوك الدنيا جميعا أن يكونوا من خدمه الذين يتسلمون به. يكون هو فقيرا مدفوعا بالأبواب في الحياة الدنيا لا يؤبه به لا يهتم به أحد، لكن هو عند الله من الملوك الذين لهم ملك كبير ومعهم نعيم، وأيضا ذلك دائم باق لا ينقطع، نعيم الجنة لا يزول لا يضمن شيء مما فيها، كل ما فيها لا يمل أبدا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يمكن أن يسمع كثيرا من الأذية في الدنيا وأن يقال له كثير من الكلام، إذا لم يقل له مباشرة ينقل إليه أو يكتب في الصفحات الاجتماعية أو في النكر وغير ذلك، لكن في الآخرة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا، اللغو ما لا فائدة فيه من الكلام، ولا تأثيما تأثيم التكبير، ولا تأثيما إلا قيلا، ما هو ذلك القيل؟ قيل القول سلاما سلاما، تسليم الملائكة، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليك. لذلك لا بد أن تعلم أن ملذات الدنيا وشهواتها هي عدو لك، هي جبهة مفتوحة عليك، والله أعانك عليها في رمضان باستغنائك عنها وبانتقائك للملائكة الكرام وبقراءتك للقرآن وبإقبالك على الله. ففي رمضان تتذكر الجنة، تتذكر ما أعد الله لعباده المؤمنين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتترفع كثيرا عن هذه الحياة الدنيا وشهواتها. الجبهة الخامسة من هذه الجبهات نعم الله سبحانه وتعالى
عليه. هذه النعم الكبيرة من لم يقل بشكرها وقيدها لله جل جلاله كانت تركا عليه يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا لا تهلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا بد أن يدرك الإنسان أن هذه النعم هي فتنة عليه وعدو له إن لم يقيدها بشكرها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذه فتنة وعدو، وأعانك الله على ذلك في رمضان باستغنائك عن الأهل، يمكن أن تجلس في المسجد صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، وقت طويل تمضيه من طوال الصلاة بعد الصلاة. فهذه الجبهات كلها أعانك الله عليها في رمضان بهذا الصوم. للصوم فوائد دنيوية كثيرة، منها الصحة في الأجسام، فإن الإنسان عبارة عن مؤلف من كثير من الأجهزة: العين كم فيها من جهاز، الأذن كم فيها من جهاز، جهاز التنفس كم فيه من الأعضاء، تجاوب الأنف وحدها، الرئة وما فيها من الشعيرات لو أردت عددها ما استطعت، جهاز القلب وحده والأذينين، والعروق التي يغذيها في البدن لا تبقى منك شعرة ولا قدرها إلا وتصل إليها تغذيتها عن طريق القلب، جهاز النطق، هذا الهواء الذي تستنشقه وهو صافي نقي ثم تخرجه وهو متلوث بعد أن مر بجسمك كله عن طريق البيئة بالزفير، بعد ذلك أيضا الجهاز الهضمي الذي به ابتلاع الأشياء وهضمها وتوزيعها وإخراج فضلاتها من البدن، هذه أجهزة كثيرة جدا، هذه الأجهزة تحتاج إلى صيانة. ما يمكن أن يكون لأحدكم سيارة يشغلها ليل نهار لا تطفئ، دائما تشتغل، هذا ممكن؟ أي جهاز لا بد أن يجد راحته، لأن كثرة التشغيل تقتضي احتكاكا، فالبدن فيه هذه الأجهزة كلها يحتاج إلى راحة، فجعل الله الراحة السنوية لجسم الإنسان وأجهزته هي بصيام رمضان، يجد أثر ذلك في صحته وتنقيته ونقص الوزن وغير ذلك. هذا محبه إذا كان الإنسان يجعل رمضان في نصابه ويستعمله للاستعمال الحقيقي. كثير من الناس ما فاته في شهوات النهار يريد أن يعوضها في الليل، فيضاعف الوجبات في رمضان فيزداد الوزن ولا يتحقق الهدف. الوقت الذي ينبغي أن يقوم فيه الليل ينشغل فيه بالملذات والشهوات، فهذا لم يستفيد من هذه المدرسة والمسجد من رمضان على حقيقته. كذلك له فوائد روحية، فمن فوائد روحية إقبالك على الله سبحانه وتعالى فيه بشعورك بالقرب وعيشك في ظلال القرآن وتدبرك له وإحساسك بالملائكة الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالجود هو من معالي وشيم النفوس الرفيعة، فالنفوس الرفيعة هي التي تستطيع أن تجود بالماء. النفوس تسمو بلقاء الملائكة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه رفيعة، هي أربع نفوس البشرية. كان أجود الناس في كل السنة، في يوم الألطاس أرجاه الأعراب إلى سمرة بعد أن قسم بينهم المال، فكان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطيه من الذهب حتى ما يقله ما يستطيع أن يرفعه. ثم أرجوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه فقال: إليكم عني فلو كان عندي مثل صور تهامة لعمل لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبالا ولا بخيلا ولا كظاما. بأبي هريرة صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يقول جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده عطاء وإلا رد من يسور من القول. وهذا تأديب الله له، لأن الله قال له إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وفي رمضان يشاهد أصحابه زيادة في جهده. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وفي رواية أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في الدارس القرآن، وكان الدارس القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الجود هو من سمو النفوس، يشعر فيه الإنسان من مسؤوليته عن العالم ومن حوله. فالإنسان خليفة في هذه الأرض، وهو محتاج إلى أن يشعر بذلك. قدرت شحرك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فأنت خليفة في الأرض، وذلك مقتضي لترفعك عن الدنايا والرذائل والصفات الخسيسة. فمقامك ليس ذلك، أنت كريم على الله، خلقك الله بيمينه بيديه جميعا، أسجد لك ملائكته، نفخ فيك من روحه. فهذا المكان العالي الكريم الذي هو تكريم رب العزة والجلال جل جلاله، ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم لا بد أن تشعر به. مما يشعرك به أن تحس بمسؤوليتك عن الناس، إذا أحسست أن الناس ينتظرون منك خيرا، كما قال الشاعر علموا أن يعملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سوء. فإذا أحس الإنسان أنه يعمل وأن الآخرين يعملون منه خيرا فهذا يقتضي أن يكون دافعا له للإحسان. والإنسان يتعلم الكرم من إحساسه بالمسؤولية عن الناس. إذا شعر بأحوال المحرومين فرآهم وهم لا يجدون ذواقا لا ليلا ولا نهارا، لا يجدون عشاء ولا غداء، شعر بالناس مسؤول من الجوع، فإن ذلك يقتضي منهم الشعور بمسؤوليتهم. ولهذا قال حاتم بن عبد الله الطائي لعلي لقيت من عضني الجوع عضة فآريت أن لا أمنع الدهر جائعا. فالصيام يقتضي منك أن تحس بحال المحرومين والجوع والعطش الذين لا يجدون من يومهم ولا من يقوم عليهم في شؤونهم، فتستشعر مسؤوليتك عنهم وأنت خليفة في الأرض فتؤدي إليهم ما استطعت. ولا يهمك صغره أو قلته أو دناءته، لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو برس نشاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر في صحيح مسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو غلفا محرقا، غلفا الذي تطاوي شاف الأرض محرقا قد أكلته النار. فما يستطيع الإنسان وصاله إلى إخوانه ولو كان يسيرا قليلا هو فضل بالنسبة إليه، هو نبل وسمو في أخلاقه، والصوم يعوده على ذلك. كذلك من فوائد الصوم أنه مدرسة لتعويدك على تقوى الله، فأبلغ مهمة أمرت بها هي تقوى الله. والصوم يعينك على تقوى الله، لماذا؟ لأنك محتاج إلى تدريب. لو عينت بأية وظيفة، وظيفة سكرتيريا أو عينت سائقا أو عينت بأية وظيفة، محتاج إلى تدريب على هذه المهمة، كيف ينشغل هذا الجهاز. فالتقوى مما يعينك عليها هذا التدريب العظيم الذي تجده في الصيام. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هذه حكمة مشروعية الصيام، لعلكم تتقون. فالتقوى إنما تتحقق باجتناب ما نهى الله عنه الظاهر والباطن وامتثال ما أمر الله به في الظاهر والباطن. والصيام فيه اجتناب بقدرتك أنت لما أنت مختار من الليل وتهواه نفسك، تترك الماء الباردة على الظمأ وأنت قادر عليه، تترك الأكل الذي تشتهيه وأنت قادر عليه بسبب صيامك، فهذا يعودك على أن تترك المحرمات طيلة عمرك، فهذا الصوم الدائم ترك المحرمات طيلة العمر، فتتعود لذلك بهذا التدريب على التقوى، تعلمك بالتقوى.
هذا الصوم كذلك من فوائده أنه يقتضي من الإنسان استجابة للدعاء، فالصائم له دعوة لا ترد عند فطره، ويقتضي كذلك أنه يجد به الإنسان سعادة بال وهي الفرحة، بل ليست فرحة واحدة فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وأنا بالإمكان أن أختلف، الفرحة عند لقاء ربه من أجل والثواب، لكن الفرحة عند فطره بماذا تفرحون عند الفطر؟ لا، الفرحة عند الفطر أنك أكملت يوما كاملا نجوت فيه من الشيطان لم يخرقه عليك، فقد مت الشيطان بيوم كامل من عمرك، وهذا فضل عظيم جدا، الحمد لله فزت على عدوي الشيطان بهذا اليوم كاملا، فتفرح لنجاحه الذي هو في سباق، أليس يفرح إذا جاء سابقا أولا قبل الآخرين والآخرون على وراء ظهره؟ يفرح، فأنت لا تفرح كذلك عند فطرك لأنك سبقت الشيطان بيوم، الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند الآخرين، هذه الفوائد الكثيرة تجدونها في هذا الصيام، وهذا الصيام خفف الله أيضا في مشروعيته، جعل الله للصيام فرضين فقط، فرائض الصلاة كم؟ 16 فريضة، لكن الصوم كم فريضة؟ فرضان فقط، النية والإمساك فقط فرضان، ليس للصوم إلا فريضتين، الفريضة الأولى هي النية، والمقصود بها قصد الصوم، أن يتوجه قلبك إلى الصوم وتقصده، وذلك من الليل وسع الله وقته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أي لحظة نويت فيها الصيام فصيامك صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا بد أن تبيت الصيام، لكن تبيت في أي لحظة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يمكن أن تنوي الصيام، بل إذا كان الصوم لرمضان مثلا لشهر كامل وأنت مقيم غير مسافر ولم تمرض بفضل الله ونعمته، لم يأتي أي موجب من موجبات الإفطار، لم تحض المرأة ولم تلد في شهر الصيام، فالراجح أن نية واحدة تكفي لما يجب تتابعه، فإذا روى صيام رمضان من أول ليلة منه فهذه النية تكفيه، ولو سهى ليلة من الليالي أو شغل ولم يجد النية لا حرج، فالنية التي كانت عند بداية رمضان أنه سيصومه الأول إلى آخره كافية في ذلك إن شاء الله، لكن إذا قدر أنه جاءه موجب للفطر مثلا حاضت المرأة أو ولدت أو مرض الرجل مرضا موجبا للفطر، وهو المرض الذي تخشى منه الهلاك أو فقد أحد الحواس الخمس، هذا المرض الموجب للفطر، المرض قسمان، موجب للفطر ومبيح للفطر، فالموجب للفطر هو الذي يخاف من الإنسان الهلاك أو شديد خوف من فقد البصر أو خوف فقد السمع أو خوف فقد الحركة، هذا المرض المخوف الذي يخاف من الإنسان، أما المرض المبيح للفطر فهو مرض شديد ولكنه لا يصل إلى هذه الدرجة، مرض شديد لا يوصل الإنسان إلى خوف الهلاك ولا إلى فقد أحد الحواس الخمس، هذا المرض الشديد يبيح له الفطرة في رمضان، إذا حصل موجب أو مبيح للفطر فأفطر الإنسان فلا بد من نية جديدة إذا بدأ الصيام من جديد، ولا تكفي النية الأولى التي كانت في أول رمضان لأنها قد انقطعت بفطره، كذلك إذا سافر فأفطر في نهار رمضان فلا بد إذا أراد أن يصوم من تجديد النية، لكن اختلف إذا سافر فلم يفطر أو مرض مرضا مبيحا فلم يفطر،
هل لا بد من تجديد النية كل ليلة؟ لأنه على مبيح، يجوز له أن يصبح صائما ويجوز له أن يصبح مفطرا، محل خلاف. والذي يترجح إن شاء الله النية الأولى كافية له بكل ذلك. ومع هذا هذه النية مطلوبة، ترجح كفة الحسنات وتزيد الثواب، فعلى الإنسان أن يجددها كل ليلة. والصوم أساسه الركن الثاني وهو الترك، أي ترك الاستعمال والمختلات، ترك المبكرات والمشروبات وترك الجماع، فترك شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الفرض الثاني من فرائض الصيام. والتروك تنقسم إلى قسمين، تروك مخصصة بأوقات وتروك غير مخصصة بأوقات. فالتروك المخصصة بالأوقات مثل الصوم فهو ترك لشهوة البدن والفرج وما يقوم مقامهما طاعة للمولى مخالفة للهوى من طلوع البدر إلى غروب الشمس. هذا الترك مخصص بوقت لا بد فيه من النية. أما الترك الذي لا يخصص بوقت كترك أكل لحم الخنزير، ترك شرب الخمر، ترك الزنا، ترك الربا، هذا الترك لا تجب له النية. يكتب للإنسان المؤمن، أظن الشيخ إمامنا الشيخ ماهي لم يروي ترك شرب الخمر لأنه ما خطر على باله أن يشرب الخمر قط في حياته الحمد لله. لم ينوي ترك أكل الخنزير أو الميت الحمد لله، لكن مع ذلك مما يزيد الأجر أن يجدد هذه النية. لكن حصل الامتداء، حصل الاستناب بدون نية، يحصل الاستناب للتروك غير المخصصة بالوقت دون نية. ولكن إذا نوى الإنسان ازداد أجره. فإذا الصوم له ركنان فقط، هما النية والكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وطلوع إلى غروب الشمس. هذا الصوم له أحكام شرعية غير هذه. هذه الأحكام منها أسباب الفطر، وقد حصرها الله من سبب السفر والمرض. فالسفر الذي يضيق الفطرة في رمضان، وليس لدينا أي سفر يوجب الفطرة، السفر لا يمكن أن يوجب الفطرة أبدا، السفر إنما يضيق الفطرة فقط، هو الذي ينال به الإنسان مشقته. فالسفر ثلاثة أقسام: السفر القاصد الذي مشقته شديدة والإنسان فيه يشق عليه الصيام حقيقة، هذا الأفضل فيه الفطر. السفر الذي ليس فيه مشقة، الإنسان المسافر تحت التكييف في طائرة ومدة السفر ستكون ساعتين ونصف، مثلا من هنا إلى دار البيضاء أو يسافر إلى دكار نصف ساعة في طائرة تحت التكييف، هذا السفر ليس فيه مشقة بذاته، فلذلك لا يفطر فيه ندبا وأن تصوم خير له. السفر الثالث هو السفر المتوسط بين هذا وهذا، فيه بعض المشقة، يسافر الإنسان بالسيارة من هنا إلى سيون أو إلى النمل، هو صائم يحصل له مشقة قد يقوى على الصيام معها وقد يجد فيها حالة متعبة. فهذا السفر للإنسان فيه أن يصوم وله فيه أن يفطر، لأنه متوسط بين السفرين السابقين. السبب الثاني هو المرض، والمرض قد سبق تقسيمه إلى مرضين: مرض مبيح للفطر ومرض موجب للفطر. لدينا أمور أخرى لا تسمى مرضا، مثل الزكام والصداع ونحو ذلك، بل إن كثيرا من الناس مجرد الحرقان في المعدة يعده مرضا فيفطر من أجله. مجرد أن يكون الإنسان قد أصابه سم، بعض الأحيان يكون قد أصابه قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة يفطر من أجل أن سما أصابه، هذا غير صحيح. بالنسبة للأمراض المزمنة الدائمة المبيحة للفطر، منها مثلا الداء السكري، لأن صاحبه سينخفض السكر عنه إذا ابتعد عن الأكل، كلما ابتعد الإنسان عن الأكل ينخفض السكر في دمه، وحينئذ سينخفض الضغط ويجد نفسه لا يستطيع القيام. فهذا يمكن أن يصبح صائما، فإذا حس بانخفاض السكر يفطر. ومثله صاحب الضغط الذي يرتفع له الضغط وينخفض،
إذا يصبح صائما فإذا حسن باتباع الضابط أو انقباضه فهو الحق أن يصبح. بالنسبة لصاحب الربو وهو الربو في الرئة ضيق التنفس في الرئة بضيق الشعيرات الهوائية، فهذا المرض المزمن أنواع، فمنه ما يكون حساسية من البرد، ومنه ما يكون حساسية من الحر، ومنه ما يكون حساسية من الرائحة، ومنه ما يكون حساسية من الغبار، لكنه قد يستحكمه الإنسان فيذهبه كل شيء، فيبقى الإنسان محسا بهذا الرجل أنه يصعب عليه أن يتنفس حقيقة. فهذا إذا كان يمكن استعمال البخار الذي هو مثل البنتونين أو مثل هذا البخار الذي ينتشر أو نحو ذلك مما لا يسير في اتجاه المعدة وإنما يسير في القصبة الهوائية إلى الرئة، فالرئة ليس لها منفذ إلى المعدة، الرئة لا تتجه إلى جهة الجهاز الهضمي، فالقصبة الهوائية البيضاء ما دخل فيها سيذهب إلى الرئتين فقط ويرجع، لكن ما دخل مع المريء الأحمر الذي يتجه إلى البطن هذا سيتجه إلى المعدة فيذهب في اتجاه الجهاز الهضمي. فلذلك إذا كان الإنسان يحسن استعمال البنتولين فيضغط عليه وقد سد المريء وانفتحت القصبة الهوائية فيتجه إلى الرئة، مثلا يمسك عن التنفس هكذا ثم يطلق هذا الرذاذ في داخل حلقه سيتجه الرذاذ مباشرة إلى الفتحة القائمة وهي القصبة الهوائية وحينئذ يتجه إلى الرئة مباشرة. بعض الناس لا يحسن استعماله يبتلع بعضه، هذا لا يفسد عليه صومه لأنه شيء يسير جدا، هو مجرد رذاذ وبخاته شيء يسير، والذي يذاق منه من الطعام هو مثل ما يذوقه الطباخ من الملح الطعام هذا جائز، او مثل ما يصل الى الحلق من الغبار، بل ان الغبار اكبر منه وقد عفي عنه فيكون كذلك. فاذا يجوز لصاحب الرجل ان يستعمل البنتولين وهو صائم ويستعمل موسعات الشعب الهوائيه مثل هذه التي تستشف وهو صائم ولا يضر ذلك صومه، ولو ذاق طعمها ولو حس بطعمها على لسانه او ذاق لها طعمه فبذلك لا يشرب الصوم. هذا الصوم كذلك من احكامه ان له سنن ومندوبات، ومن هذه السنن ان رمضان يصوم به قيام الليل وهو في صيامه سبب لمغفره الذنوب، فقد صح في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان مثل صيامه مشروع، لكن صيامه ركن من اركان الاسلام وهو واجب في حق كل احد، وقيامه سنه وهي مؤكده فرصه للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. واركعوا مع الراكعين، يحيي فيها الانسان المساجد، يسمع القران كاملا، يتدبره، يزيد سواد المسلمين. اذا كان في المسجد نشاط دعوه او تعليم او اي نشاط يشارك فيه فيكون بذلك ناصرا للدين ومكثرا لسواد المسلمين، كل هذه من السنن المشروعه. قيام الليل ليس له حد لا بالركعات لا بالعدد ولا بالوقت، لأن الله قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهذا أعم شيء فيه، لأنه قال يبيتون وذلك يشمل صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لكنه استثنى منه فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فإذا ليس لذلك تحديد، وإذا حصل تحديد يكون من وقت لا لعدد ركعاته. يمكن أن تقوموا بمئة ركعة، يمكن أن تقوموا بمئة ركعة، يمكن أن تقوموا بعشر ركعات، عشر ركعات، لا يحدد لك أحد عددا من الركعات. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها أنه كان في أغلب الليالي يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن مع ذلك عائشة التي روت هذا الحديث سئلت عن وتره فقط، عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت تارة يوتر بركعة، وتارة بثلاث، وتارة بخمس، وتارة بسبع، وتارة بتسع، وبلغ وتره 11 ركعة. في الوتر وحده قد يصل إلى 11 ركعة لا يسلم بينهن، وقد يصلي يوتر بثلاث لا يسلم بينهن، وقد يوتر بخمس لا يسلم بينهن، وقد يوتر بسبع لا يسلم بينهن. لكن المهم أنك يحصل لك قيام الليل عندما تقوم مع أي إمام في أي مسجد من أرجاء الدنيا من قيامه إلى صلاته. فقد صح في حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. فقال مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. إذا كان المسجد يتناوب فيه إمامان، أحدهما يصلي عددا من الركعات والآخر يصلي بقية الصلاة، فهما بمثابة إمام واحد، يبلغ اللسان إكمال الثاني. فقد رتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمامين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما أبي بن كعب كان يصلي عصرا فيطيل فيهن حتى يعتمد الناس على العصي بطول القيام، ثم يأتي تميم الداري ويصلي من الناس ثلاث عشرة ركعة. هذا ترتيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن هذه سنة، وإذا صلى الإمام بإحدى عشرة ركعة أو صلى بثلاث عشرة ركعة أو صلى بسبع عشرة ركعة أو تسع عشرة ركعة أو 21 ركعة أو 23 كما فعل عمر أو 39 كما فعل عمر بن عبد العزيز، فكل ذلك لا حرج فيه. وإذا صليت معه حتى انصرف فقد كتب لك قيام الليل. الأصل أن يكون لكل واحد منا خاصية يخص بها نفسه، فإذا صلى مع الإمام حتى ينصرف فذهب إلى بيته فتعشى ونام واستيقظ آخر الليل أو من جوف الليل، عليه أن يجعل لنفسه خاصية يختص بها نفسه، فهذا وقت النزول الإلهي ووقت الدعاء، فلا تحرم نفسك. يقول عبد الحق الإشميلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. قد فتحت الأبواب أمامك فلج منها وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فهذه خاصية. أيقظك الله ورد إليك روحك في هذه الساعة لتعمل خيرا، فلا تحرم نفسك من هذا الخير. إذا أردت أن تصلي بعد أن توتر مع الإمام فلا وتر عليك بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة. لكن كان ابن عمر إذا أوتر في أول الليل فاستيقظ يصلي ركعة أخرى تشفع له الماضية، ثم يصلي ما كتب له، ثم يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن كان هذا من مذهب ابن عمر المختص به، ولم يعمل به سائر الصحابة الكرام، فيكفي الوتر الواحد الذي أوترته مع الإمام أول الليل. وصلاتك بعد ذلك لم تكن مقصودة أن تجعلها بعد الوتر، فلا حرج فيها، ولا يلزمك وتر آخر إلا في وتر واحد. كذلك من السنن في هذا الشهر الكريم أن يتسحر الإنسان قبل الفجر، وهذا السحور معناه أن يكون شيئا إن كان من يوصل الله وسلم قال: لأن السحور التمر، لأن السحور التمر، لأن السحور التمر. يتسحر الإنسان بأي شيء، وقال: هو الغداء المبارك، السحور هو الغداء المبارك، وكان يأمر به فيقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا السحور الذي يتسحر الإنسان أيا كان يحاول أن يكون من حلال، لأن ذلك مما يقتضي نهوضه للطاعات وعظم تداخله المعصيه، وحاول أن لا يأكل على موائد اللئام ولا على موائد الذين يأكلون المال من غير حله ولا على موائد المرابين ولا على موائد الذين لا يبالون. حاول أن يكون هذه اللقمة من حلال، وحينئذ سيترتب على الأثر الطيب بإذن الله. كل لحم لمس من حرام في النار وأولاده، فإذا كان ذلك من حلال أعانه ذلك على استجابة الدعاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان، وفي رواية بعد ثمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم ذنوبه الفصيله حتى تكون كالجبل. فالذنوب ولد الفرس والفصيل ولد الناقة. لا بد أن نستشعر أن رمضان مسابقة، وأن هذه المسابقة الناس فيها متفاوتون، فمنهم من يبقى في غفلاته وسهوه حتى يدخل رمضان ولا يجد نفسه قد استعد بالتوبة النصوح والإخلاص والتهيئ للمسابقة، فيمضي أول الشهر حتى إذا كانت العشر الأواخر وجد الناس قد قطعوا أمامه أشواطا لا يستطيع أن يدركه فيها، فهذا النوع هو من المتخلفين بالصيام. آخرون يصومون مع الناس من أول الشهر، لكن يومهم كله نوم وليلهم كله أكل وشرب وانشغال وإقبال على الشهوات والملذات. هذا في الواقع ليس صوما حقيقيا، ومن أخص إذا صاحبه أكل الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس وغير ذلك من الكلام المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أحد العلماء يقول: إذا لم يكن في السمع مني تطامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ويقول آخر: لا تجعل رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح هنونه، واعلم بأنك لن تقوم بحقه حتى تكون تصومه وتصونه. لا بد أن تصومه وتصونه أيضا، حاول أن لا يقدش صومك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وليقل هنا، قال بعض أهل العلم يقولها في باطنه لا يقولها بلسانه خشية الرياء والسمعة، بل يقول في باطنه أنا صائم أنا صائم، ينكر نفسه أنه صائم. فالصائم يتشبه بملائكة الكرام، فليس أهل الشحناء والجدال والمعارك والمشكلات، اللي صائم اللي صائم. فلذلك لا بد من كف اللسان عن الهذل وعما لا خير به. ثم بعد ذلك من سننه أيضا أن يحرص الإنسان على ختم القرآن فيه، هذا القرآن نزل فيه، وحاول أن تختمه فيه وتراجعه ونصتك لشرح ما لم تحفظ منه ولتدبره وتفهمه، فقد أنزل لذلك. الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ويقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك لا بد يا إخواني أن يكون لنا نصيب من القرآن، وأن نكون فعلا من السابقين في هذه المسابقة بكثرة الختمات والتفهم والتدبر، تدبر المعاني وتدبر المحبة. الذي يفهمه يتدبر وتدبر المعاني، والذي لا يفهمه يتدبر وتدبر المحبة. يقول: كلام ربي كتاب ربي، هذا الكلام منزل من فوق سبع سماوات من الله بدأ وإليه يعود، هو أحدث الكتب لله عهدا، نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلذلك لا بد أن نسله منزلته وأن نقدر مكانته، هو عظيم عند الله جل جلاله، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من نطق به صدق، ومن تركه من جبال قسم الله وهره.
فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم لا يأتيه باطل من بين يديه ولا بخلفه تنزيل من حكيم حميد. هو الفصل ليس بالهزل، فتزود منه وخذ منه حظك ونصيبك، واعلم انه ماعدة الله بأمره لا يسمع منه العلماء، والمتطفل عليه لا يحرم، تقضى به الحوائج كلها، يوسع الله به الأرزاق، يشفي به المرضى، يهدي به القلوب. إنها القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأقبل على هذا القرآن وتزود منه، واعلم أن حظك في الدنيا والآخرة بقدر حظك منه. حظك في الدنيا بزيادة الإيمان وشفاء أمراضه وذهاب أعراضه وأمراض النفاق في هذا القرآن. حظك في الآخرة يقال لقارئ القرآن يوم القيامة غير الغالي فيه ولا الجافي عنه: اقرأ ورتل ورطه، فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. كذلك من المهم في هذا الشهر ومن السنن التي لا بد من التأكيد عليها الإنفاق فيه، ولو من الإبطال، ولو كان الإنسان فقيرا، لا بد أن تتخلق بأخلاق الرسول الذي تحبه صلى الله عليه وسلم. فقد كان أجود ما يكون في رمضان، حاول أنت أن تبذل جودا لم يكن لطبيعتك في هذا الشهر. أنفق ينفق الله عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما من يوم إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: أعط ممسكا تلفا. فلذلك حاول أن تظهر جودا، أن يشعر من حولك بأنك أجود مما كنت عليه في هذا الشهر، ولو من عمل يدك فهو أحسن ما ينفق منه الإنسان، أحسن ما ينفق منه الإنسان عمل يده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: قال: وتعين الرجل على دابته فترفعه عليها وتحمله عليها متاعه صدقة. فعمل اليد هو خير الكسب بالنسبة للمأكول، ما أكل أحد أطيب من كسب يده من عمل يده، وإن النبي الله داود كان يأكل من كسب يده، وكذلك الصدقة من كسب اليد، فالجود يكون من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من السابقين المقربين الفائزين في رمضان العتقاء من النار، وأن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا له ويسلمه لنا ويتسلمه منا، وأن يجعلنا أجمعين من الذين حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبحر الخاطئ، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زورته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات، واقض ما في علمك من حوائجهم اجمعين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مرسلا الا عافيته، ولا محروما من الذريه الا رزقته، ولا اسيرا الا يسرته، ولا جاهلا الا علمته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا بها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم اجمعين. اللهم انصر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون.
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويستقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاتنا في مخافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أسيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بقاء سخاء سعة مسائرا إلى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك على أهل هذا المسجد وأسبغ عليه النعمة ظاهرة وباطنة. اللهم وفقه للطاعات وجنبه السيئات إنك من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم يسر امورهم واشرح صدورهم واغفر ذنوبهم واستر عيونهم واشف قلوبهم يا ارحم الراحمين. اللهم وفق طلابنا ونجحهم يا ارحم الراحمين. اللهم وفقهم وثومتهم ونجحهم. اللهم خذ مناصبهم من خير واهلهم السداد والصلاه يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم المسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالاحلال يسلم نبيك بالرساله والمات وعلى ذلك. اللهم انهم سعران ولولد لا يهكون واهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارسل عليهم النور يسرور في قلوبهم وارقهم بنا وارقهم بنا الى صرنا الى ما صاروا به. اللهم انا نسالك اللطف والاعانه في جميع الاحوال وحال قلوب الانسان في نفسه. اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم وقلت وقولك الحق وإلا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بطلاعة في هذه الساعة ندعوك دعاء الخائفين المجرمين ونسألك مسألة المساكين ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ولمت لك ناصيته ورغم لك أنفه فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المقلودين وهب المسلمين منا بالمحسنين يا ارحم الراحمين. اللهم ما انت قاسمه في هذه الساعة من خيري الدنيا والآخرة فاجعلنا اجمعين منه اظهر حظ ورصيد. اللهم انا نسألك الفرح عند لقائك ونسألك الثبات عند النزع والأمن تحت النحر والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم انا نعوذ بجلال وجهك ان تجدنا حيث نهيتنا ونعوذ بجلال وجهك ان تفقدنا حيث امرتنا. اللهم اختم الصالحات باعمالنا واختم الحسنات اجالنا واجعل خير ايامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.